أطلب بركتك يا أبونا السماوي في اسم الرب يسوع. تعطي نعمة يا سيد الربك من خلال تأملنا في سفر الرؤيا والأفكار يا سيد اللي ابتدأنا فيها من 3 أسابيع. بصلي لأجل حماية, بصلي لأجل يا ربك استنارة, بصلي لأجل كمان روح تمييز ولأجل تشجيع يا سيد الرب في شخصك. بارك على كلمتك, بارك يا سيد الربك على الإخوة كمان المجتمعين معنا عبر الزوم في اسم المحبوب يسوع, آمين. أوكي, اللي كان هنا قبل 3 أسابيع احنا تأملنا في سفر الرؤيا بإصحاح 17. قلت إنه في بعض الأماكن اللي هناك بالفعل صعبة, ولكن الرب يطوب الذين يقرؤون وبيدرسوا بشكل خاص هذا السفر. سبق وقلت كمان إنه المشاركة اللي راح أشاركها هي مبنية طبعا على مش إشياء 100% راح تكون في المستقبل بخصوص الإمبراطوريات أو الإمبراطورية رقم 7 و8, ولكن أكيد نحن نؤمن إنه الرب يسوع بكل يقين إنه سوف يعود ويؤسس ملكوته ويظهر مجده لكل العالم ويدين النبي الكذاب وأيضا ضد المسيح. ولكن الأفكار اللي شاركت فيها ديك المرة طبعا راح نشوفها مع بعض استنادا لبعض الآيات حتى نشوف عبر التاريخ من هي الإمبراطورية رقم 7 اللي لابد منها لازم يطلع الإمبراطور رقم 8 ومنه يأتي ضد المسيح. بس قبل هذا الأمر بحب أقرأ كمان مرة كلمة الرب اللي هو إصحاح 17 حتى كان نتنشط في كلمة الرب وبشكل خاص هاي هذا الإصحاح. بقرأ من هنا إصحاح 17 من سفر رؤيا. ثم جاء واحد من 7 الملائكة الذين معهم 7 جمات. آسف مش من رقم 1, بدنا نقرأ من آية رقم 7 للآخر, من آية رقم 7 للآخر. إصحاح 17 من رقم 7 للآخر. ثم قال لي الملاك, لماذا تعجبت؟ أنا أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له 7 الرؤوس و10 القرون. والوحش الذي رأيت كان وليس الآن, وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم, حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن, مع أنه كائن. هنا الذهن الذي له حكمة. 7 الرؤوس هي 7 جبال عليها المرأة الجالسة, و7 ملوك, 5 سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد, ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. والوحش الذي كان وليس الآن فهو 8, وهو من 7 ويمضي إلى الهلاك. و10 القرون التي رأيت هي 10 ملوك لم يأخذوا ملكا بعد, لكنهم يأخذون سلطانا كملوك ساعة واحدة مع الوحش. هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم, لأنه رب للأرباب وملك الملوك, والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة في شعوب وجموع وأمم وألسنة. وأما 10 القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلون خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا راية وأن يصنعوا رأيا واحدا ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض. هلا احنا المرة اللي فاتت عملنا بدينا نشوف الإمبراطوريات والسنوات اللي ظهرت واحدة ورا الثانية، وقلنا بما انه احنا وصلنا لست إمبراطوريات فكان بحسب التاريخ على الأقل مش أقل من 11 إمبراطورية. ليش الكتاب ذكر الإمبراطوريات الستة اللي لحديد يوحنا ومش أكتر من هيك؟ وليش إحنا اليوم عم نتأمل في هاي الإمبراطوريات بدون ما نذكر مثلاً بالمنغول، الصين وإلى آخره؟ فقلت بما إنه في إمبراطوريات عبر التاريخ ظهرت ولكن هي لن تحسب كل ما فش عندها ملك في أورشليم، فش عندها التدخل في هاي البلاد، فالإمبراطوريات المذكورة في الكتاب المقدس كان إلها عمل في هاي الأراضي. تعال على السريع بس هيك للي ما كانش عشان نتقدم بدون ما نشرح أكثر من اللازم. إحنا قلنا أنه قبل رجوع المسيح ستقوم 8 إمبراطوريات. تمام. قلنا الإمبراطورية المصرية القرن 16 قبل الميلاد ظهرت على مسرح التاريخ. الإمبراطورية الأشورية القرن 7 قبل الميلاد. الإمبراطورية البابلية القرن 6 قبل الميلاد. إمبراطورية مادي وفارس القرن 5 قبل الميلاد. وراها اجت بالقرن 4 قبل الميلاد الإمبراطورية اليونانية، واللي حلت مكانها هي الإمبراطورية الرومانية بالقرن 1 قبل الميلاد، وبقت عدة قرون. وهناك تمت الأحداث، ولادة الرب يسوع كتحقيق للوعود التي أعطيت لليهود، ومنشوف هناك كمان كانت أحداث اللي كتبت رسائل العهد الجديد، وطبعا آخر رسالة اللي هي رسالة يوحنا تلميذ الرب، رسالة رؤيا. طبعا قلنا إنه ليش فقط ذكرنا هاي الإمبراطوريات؟ لأنه الإمبراطوريات هاي كانت موجودة في هاي الأراضي، والوحي يخصص كل الانتباه حتى لآخر الأيام. كل إمبراطورية صعدت في التاريخ إنها كانت في هاي البلاد، في هاي الأراضي. فبكلمات تانية يعني أورشليم مرتبطة بأحداث التاريخ مثل الحبل السرة، وكمان مرتبطة في الماضي مثل ما هي مرتبطة أورشليم في آخر الأيام، الأحداث اللي راح تكون في آخر الأيام. المرة اللي فاتت احنا بدينا بالمقارنات، ولكن أنا حابب أرجع شوي صغيري لورا قبل ما نرجع للمقارنات، لأنه في بعض التأملات اللي لاحظت لإلى أنه عم بدرس إصحاح 17 في سفر الرؤيا بحب أشاركه فيها. سامحوني الكمبيوتر مش لإلي اللابتوب، ولكن بدي أدور على الشكوفيت رقم 15. اوكي هي لقيت بنشوف يوحنا الملاك بيلاحظ انه يوحنا يعني خاف جفل، عشان هيك بيسألوا الملاك لماذا تعجبت ليوحنا؟ فيش حاجة نروح لهناك. والملاك هناك كمان بيشرح ليوحنا عن الأحداث اللي يوحنا عم بيشوفها قدام عينيه. يوحنا مش بس عم بيسمع، لاحظوا إنه يوحنا أخذ في الروح لكي يرى ما لابد أن يحدث في آخر الأيام. فالحديث حديث الملاك مع يوحنا بيقدر يعطينا بالفعل فهم للأمور اللي تعجب منها يوحنا. عشان هيك بعدد 9 بقول هنا الذهن الذي له حكمة، بقول له يوحنا 7 الرؤوس هي 7 جبال عليها المرأة جالسة و7 ملوك، 5 سقطوا و1 موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. بدي أوقف هنا. لاحظوا أن الملاك عم بيشرح ليوحنا، بقول له أنه 7 الرؤوس هي 7 جبال اللي قاعدة عليها المرأة، والمرأة في إلى كنايات كتير عن إيزابيل أو الزانية أو بابل وإلى آخره، ولكن 7 الرؤوس و7 جبال هم 7 ملوك. إحنا قلنا قبل بمرة اتحدثنا أنه أحياناً أنا كمان يعني اعتقادي أو كبرت على مفهوم أنه روما بآخر الأيام هي بالفعل اللي راح يكون العامل الأساسي لمجيء ضد المسيح، لأنه في كتير مفسرين أخذوا 7 الرؤوس و7 الجبال اللي هي موجودة جغرافياً حقيقة بروما، فشرحوا هذا النص على هذا الاتجاه. وطبعاً في جهد كتير كبير لهذا الاتجاه التعليمي، ولكن لاحظوا عدد 10 بقول و7 ملوك 5 سقطوا. بأخذ 7 الرؤوس 7 جبال، بقول إن 7 ملوك 5 منهم سقطوا. لما بتحدث عن الملوك بتحدث عن الذي يقود الإمبراطورية على القائد. 5 سقطوا، إحنا شفنا عبر التاريخ اللي كان عندهم رابط قوي في أورشليم وبهاي البلاد وبكنعان في شرق الأوسط، مثل مصر، مثل أشور، مثل مادي فارس، بابل، مثل اليونان. 5 سقطوا، بقول 5 سقطوا و1 موجود. الملاك بقول 1 موجود. أوكي، فيش حاجة إسا نقرأ إذا أوكي. خمس موجود، الخمس سقطوا و1 موجود. لما بيقول الملاك ليوحنا إنه 1 موجود، طبعا عم بيتحدث عن الإمبراطورية رقم 6 وهي روما، لأنه يوحنا عم بيكتب الرسالة، رسالة رؤيا، وإمبراطورية روما ما زالت قائمة. والآخر لم يأتي بعد، يعني بعد في واحد بده يجي يحل مكان روما. ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا، يعني الملك الذي سوف يأتي رح يظهر قليلا لوقت محدد. وبعدد 11 لاحظوا والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن. كأنه يوحنا شافوا لا للسابع، الإمبراطور السابع اللي رح يحل محل روما، وفجأة اختفى، وبقول له هذا اللي كان السابع هو رح يكون الثامن، وهو من 7 ويمضي إلى الهلاك. مثل ما قلت إنه الروح أخذ، مثل ما يوحنا يعبر اتخذ في الروح، فهو شاف الأحداث التاريخ مثل ما إحنا منشوفها، يعني صعب نشوفها، ولكن بما إنه إحنا اليوم 2000 سنة بعد يوحنا بإمكاننا نلتفت إلى الوراء لما بنقرأ كلمة الرب ونشوف شو التاريخ بيقدم لنا. فالإمبراطورية الثامنة يجب الإمبراطور الثامن يجب أن يظهر قبل عودة الرب يسوع إلى الأرض. بعدد 11 والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن. الملاك يقول ليوحنا وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. دائما الوحي يشدد الذي يظهر والمشاكل اللي راح تكون هو سيمضي إلى الهلاك. راح نشوف مع بعض بعض الآيات كل ما يذكر ضد المسيح يذكر أنه سوف يمضي إلى الهلاك. فالعدد هذا الموجود على الشاشة إحنا نتذكر أنه يوحنا كان في الروح والإمبراطورية السابعة كانت لفترة قصيرة بحسب يوحنا أنه شافها لفترة قصيرة واختفت. والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن. هو الثامن. الوحش المقصود هو اللي بيترأس على الإمبراطورية السابعة والثامنة لأنه بيتحدث عن نفس الشخص. هو ذاته الذي صعد لفترة واختفى فسيعود بقوة كقائد عالمي وسياسي يترأس بأقوى ائتلاف دولي عرفه التاريخ. ليه؟ لجلب الدمار والحروب. انبه، هو الوحش اللي جرحه شفيا بحسب إصحاح 13 وكمان شوية رح نقرأه، وهو نفسه ضد المسيح. لاحظ أقارن ما بيناتهم بإصحاح 13 عدد 3 و 4. يا ريت نروح لهناك نقرأ مع بعض. ساعة 13 عدد 3 و 4 بدك تطلعي. أنا آسف. رؤيا 13 عدد 3 و 4 بل ورأيت واحد من رؤوسه كأنه مذبوح للموت. يوحنا عم بيشهد شايف. وجرحه المميت قد شفي وتعجبت كل الأرض وراء الوحش وسجدوا للتنين الذي أعطى السلطان الوحش وسجدوا للوحش قائلين من هو مثل الوحش أو مثل الوحش؟ من يستطيع أن يحاربه؟ إحنا شفنا كمان بإصحاح 17 الناس تتعجب من صعودهم بهذه الأيام. تعال نطلع ما بعد في ذات الإصحاح بعدد 11 و12 بإصحاح 13 عدد 11 و12 إصحاح 13 عدد 11 و12 ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض. الأول من انطلاع من المياه مظبوط. واحد آخر طالع وحش من الأرض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين. لاحظوا لهي الكلمات مش صدفة كتبت. هذا الوحش الثاني عنده ميزات موصوف. كانوا له قرنان شبه خروف بيشبه الخروف كأنه يتصف في المسيح حمل الله وكان يتكلم كتنين. احنا بنعرف انه الرب يسوع يعني قال في رح نقرأ كمان شوي رح نقرأ لما قال انتبهوا من أنبياء الكذبة. وهذا النص لما يتحدث عن الوحش رقم 2 الثاني وعمليا يتحدث عن النبي الكذاب بحسب رؤيا إصحاح 19، ورح نقرأ كمان شوي آية من هناك. وعدد 12، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه. من هو الوحش الأول؟ بحسب 17 و18 و19 هو ضد المسيح. وبحسب دانيال هذا الوحش هو ضد المسيح. من هو التنين؟ هو إبليس الحي القديم الشيطان. فهو كان يعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه. من هو الوحش؟ ضد المسيح. ضد المسيح يستمد قوته وسلطانه الروحي من التنين، من الشيطان نفسه. والنبي الكذاب اللي بيجي يدعمه ويسنده حتى يحقق مشيئته بهذا العالم يستمد قوته من الوحش الأول الذي هو ضد المسيح. لما نتحدث عن النبي الكذاب الذي سوف يخدم بجانبه، فالوحش الأول هو رح يكون اللي هو ضد المسيح بحسب دانيال وبحسب رؤيا، رح يكون قوة سياسية مؤثرة في هذا العالم، رح يعمل ائتلاف غير عادي حتى يصعد إلى أورشليم ويعمل الحرب اللي بنقول عنها، بنسمع دائما جوج وماجوج أو جوج وأجوج. وإصحاح 17 وعدد 8 تعملي معروف أختي، إصحاح 17 في رؤيا وعدد 8، والوحش الذي رأيته، إحنا نطينا لقدام، كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك لاحظوا الكلمات اللي قرأناها قبل شوي، وسيتعجب الساكنون على الأرض الذين ليست أسماءهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش أنه كان وليس الآن، مع أنه كائن. الكنيسة مش موجودة هنا، والذين كتبت أسماءهم في سفر الحياة هني موجودين في السماء. احنا عم نحكي هنا بعد سبع يعني غضب الله اللي انسكب بالجرات اللي كانت، الضربات اللي اجت على الأرض، واحنا واقفين هنا على عتبة الضيقة العظيمة. بعدد 11 في ذات الإصحاح هذا، إصحاح 17 عدد 11، والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن، وهو من السبعة ويمضي إلى الهلاك. الوحش هذا سوف يظهر كمان مرة، حتى لو أنه اختفى، حتى لو أنه سقط، حتى لو أنه مات، الله سيسمح بحسب حكمته سلطانه أن يعطي العدو أن يصنع في المستقبل قوات وعجائب، ولو أمكن أن يقيم هذا الإمبراطور أو هاي الشخصية اللي سقطت، حتى كل من رفض الحقيقة سوف يقبل من الشيطان الضلال. طبعا هذيك المرة احنا كمان قلنا انه في تعليم معروف والمعظم يعني متفق عليه، انه روما هي اللي الامبراطورية لازم تطلع وتكون رقم سبعة، ورقم 8 منها سيخرج ضد المسيح. لكن هناك بحسب ما بفهم انه في عدة مشاكل، واحد المشاكل البارزة مستحيل انه روما تكون رقم 6 7 و8، لانه كان نقدر نفهم من الملاك بشرحه ليوحنا بطريقة تانية، كان بيقدر يكون اوضح من هيك بخصوص روما. واضح انه روما هي ظهرت كامبراطورية رقم 6، واذا عادت كرقم 8 فمجبورة هي تكون كمان رقم 7. يمكن تقربي للمخشيرة. إذا من هي الإمبراطورية رقم 8؟ إذا كنا عم نستنى ظهور الإمبراطورية التاملة قبل مجيء الرب يسوع على الأرض، علينا نسأل سؤال، وهو من كانت الإمبراطورية السابعة التي حلت مكان الرومانية التي منها ستخرج أو سيخرج ضد المسيح؟ والتاريخ كتير بيساعدنا على السريع، دولة شفناهن واحدة وراء الثانية كيف أخدعت. مين أسقط الإمبراطورية الرومانية؟ إحنا بنعرف إنه الإمبراطورية الرومانية كانت موجودة في روما، وبسنت هي بسنة 395 انقسمت لجزئين، وبنعرف هناك إنه عبروا أو حولوا التاج من روما الغربية 1000 كيلومتر للشرق عمليا إلى منطقة اسمها قسطنطينوبول اللي هي إسطنبول بيومنا. هناك أصبحت هناك العاصمة تبعت روما، هناك أصبحت البيزنطيين العاصمة تبعت روما القسطنطينية البيزنطينية. الإمبراطور، يعني إحنا بنعرف الإمبراطورية الرومانية هي عن جد وقعت، سقطت بسنة 410 ميلادي بالقرن الرابع تقريبا، الرابع ثالث رابع، ولكن هي استمرت بكونها إمبراطورية الرومانية كمان 1000 سنة للمستقبل، لأن القسطنطينية هي استمرت للقرن 15، هي استمرت 1000 سنة لقدام. والسؤال، كيف سقطت الإمبراطورية البيزنطينية الرومانية؟ اللي سقطها هني الإسلام، ممتاز، العثمانيين. من بعد مجيء نبي الإسلام كان في حروب كتير في مناطق شرق الأوسط، وشوي شوي بدوا يتقوم. احنا بنعرف من القرن الثالث والرابع الجرمان اللي هن البرابرة اللي أسقطوا نهشوا من قوتها لروما في اللي هي الإمبراطورية الغربية، ولكن فيما بعد من بعد 1000 سنة اللي هو تقريبا يعني موثق 1453، العثمانيين أسقطوا الإمبراطورية الرومانية اللي هي بالقسطنطينية البيزنطينية، هناك هن أسقطوها. فمين هو اللي حل مكان روما؟ العثمانيين. عشان هيك لما بده يصعد إمبراطور لابد أن واحد أخرى يهبط. فهنا منشوف إنه بالفعل الإمبراطورية العثمانية ارتفعت وظهرت وملكت 500 سنة. وهناك لما ظهرت الإمبراطورية العثمانية بدأت تأسيس الخلافة، عرش الخلافة وين؟ في أورشليم، وانتشروا في كل شرق الأوسط بكل بقاع هاي المنطقة. كانت إمبراطورية كتير عنيفة ومعروفة بلا رحمة، كانت مركز تربع الخليفة الإسلامي، احتلت كل شرق الأوسط وسيطرت على أورشليم واستمر وجودها تقريبا 500 سنة. فقط بسنة 1923 أنهت بشكل رسمي تأسيس الخلافة. طبعا احنا بنعرف في اتفاق دولي باسم معاهدة لوزان، المعاهدة أعطت استقلال لتركيا، حتى تركيا تتخلى عن الفكر العثماني ب 1923 بالقرن اللي فات، يعني إشي جديد. احنا بنعرف انه في اشواق في هذيك المنطقة الى رجوع العثماني، ولكن بالمقابل احنا ما نترك، يعني نعتمد فقط على افكار بالاخبار، واحد الاشخاص بيقول احنا بدنا نرجع العثمانية والامبراطورية والى اخره. لا، احنا بنطلع كمان على التاريخ ومنقرأ بالكتاب المقدس. احنا ما بنفسر الكتاب المقدس على التاريخ، ولكن نقرأ بالكتاب المقدس ونشوف شو الواقع بيقول، ايش في حوالينا، شو عم بيصير حوالينا. عشان هيك احنا لما بنقرأ بإصحاح 17 وبالآيات اللي قرأناها، إمبراطور يظهر شوي يختفي وثم يرجع، وهو السابع يكون الثامن، السابع يكون الثامن. بحسب رؤيا 17 الإمبراطورية ضد المسيح هي تجديد للإمبراطورية التي هزمت الإمبراطورية الرومانية. الإمبراطورية الرومانية أو الإمبراطورية، آسف، العثمانية اللي حلت مكان الإمبراطورية الرومانية البيزنطينية كانت عملياً الإمبراطورية العثمانية الإسلامية. سبق وقلت إنه كتير صعب، يعني مستحيل واحد يعني يتجاهل 1,600,000 أو 700,000,000 مسلم في العالم ما يكونش في عندهم، ما يكونش في لهم دور في الأيام الأخيرة. صعب الواحد يتجاهل هذا الإشي. ليه؟ لأنه العقيدة الإسلامية مرتبة بطريقة أكثر مما تتخيل ما يخص مجيء المهدي الذي سوف يأتي ويعمل ائتلاف دولي غير عادي، ومهمته إنه يدخل بحرب ويجيب دمار على هذا العالم. هاي العقيدة عندهم تتكلم عن المهدي وعن عيسى ابن مريم اللي راح يظهر بآخر الأيام. على فكرة كل مسلم دارس الشريعة الإسلامية يطوق إلى مجيء المهدي، وبالمهدي بالإسلام يعني الشخص الذي يمهد الحقيقة والطريق، بيرشد للطريق الصواب ويمهد له. من أحد ألقابه عند الشيعة يدعونه بسيد الزمان والمنتظر، احنا بنسمعها كتير. ولكن أنبياء الكتاب المقدس إخوتي وخياتي بعهديه بحذرونا من هدول الشخصيتين عن طريق ذكر صفاتهم وتفاصيل عنهم. كمان شوي رح نشوف المقارنة بين هاي الشخصيات اللي ذكرتها. تعال نطلع مع بعض على سبيل المثال، أحاول أعجل هنا حتى نوصل للشكوفيت الثاني. أخذت تشابهات بين ضد المسيح والمهدي. لما أقول ضد المسيح هو الشخص الذي نبئ عنه في الكتاب المقدس، والمهدي إيش الإسلام بحسب الشريعة الدكتورينة تبعتهم بتقدمه. رقم واحد، شخصية سياسية عسكرية ذات تأثير لم يسبق له مثيل وقائد ديني، هذا بحسب النبوات في العهد القديم والعهد الجديد. بينما عند الإسلام بالنسبة للمهدي يظهر في آخر الأيام كشخصية سياسية وعسكرية لم يسبق لها مثيل وكقائد ديني. برقم اثنين، بالكتاب المقدس كيف بيقدم لنا ضد المسيح اللي رح يظهر في آخر الأيام؟ النبي الكذاب هو الشخصية المهمة والتي ستظهر في آخر الأيام. النبي الكذاب هو الشخصية المهمة الثانية التي يرافق الوحش الذي هو ضد المسيح، والتي ستظهر في آخر الأيام وتدعم ضد المسيح الذي هو القائد، القائد وتعال نقول إن أمكن الإمبراطور أو الشخصية المهمة اللي راح تعمل ائتلاف دولي ضد المسيح وضد أورشليم. بعدد 2 بنشوف بحسب المهدي بالإسلام عيسى ابن مريم هو الشخصية المهمة الثانية والتي تظهر في آخر الأيام وتدعم المهدي، يعني هو النبي الذي سوف يأتي لكي يدعم المهدي لكي يحقق مشيئته. برقم 3 كيف بيقدم الكتاب المقدس بخصوص ضد المسيح؟ سيجلب سلاما عالميا، نعرف انه هو مؤقت. المهدي ايضا بالاسلام، لاحظوا بعد 3، سيصنع السلام ويتمم العدل في كل مكان، مش صدفة. بعدد 4 بقول سيغير الأوقات بحسب دانيال بإصحاح 7 عدد 25، فيش حاجة نروح لهناك. سيغير الأوقات، ولما منشوف في العبري هناك يتحدث عن الأوقات والقوانين السنة. منشوف أنه بحسب المهدي عند الإسلام سيلغي كل التقويمات ويبدلها بالتقويم الهجري الإسلامي. بحسب دانيال بيذكر هذا الإشي. بحسب دانيال كمان بيقول إنه يتكلم بكلام ضد العلي ويجدف. طبعاً لما إحنا يعني أكيد الشعوب اللي راح تضل مش راح يشوفوا شيء شخصي يلعن ويسب إلى السماء، ولكن يطعن في قدسية الله وصفاته وطبيعته، إنه الله محبة، الله يظهر للإنسان، الله تجسد. فضد المسيح من أحد العلامات المتوفرة بين إيدينا بالكتاب إن لم يؤمنوا، يوحنا قالنا كل روح لم تؤمن إنه يسوع المسيح جاء بالجسد فهو ضد المسيح. احنا بنعرف انه بحسب العقيدة الإسلامية هي ضد المسيح، ضد التجسد الإلهي. هذا بذات حاله يطعن في قدسية الله، في البرنامج اللي الله خططه لأجل خلاص البشرية. هذا تجديف على طبيعة الله الواحدة اللي فيه 3 أقانيم، آب ابن الروح القدس، يلغي الفداء، يشوه سلطان الله بكونه يحفظ كلمته. الله حاشا انه الله ما يحفظش كلامه عبر التاريخ. تشابهات بين ضد المسيح والمهدي كمان مرة منشوف عدد 5 كيف الكتاب المقدس بيقدم لنا سيكون ضد المسيح، لضد المسيح وللنبي الكذاب جيش قوي وعنيف، وسيسبب ضررا كبير للعالم لكي يخضعوه للسيطرة عليه، انه يسيطروا على هذا العالم. بعدد 5 المهدي بحسب الإسلام سيكون المهدي ولعيسى ابن مريم جيش قوي الذي سيحاول السيطرة على كل بلدان العالم. بعدد 6 الكتاب المقدس بيقول سيكون هناك هدف واضح لضد المسيح وللنبي الكذاب، وهو قتل أكبر عدد ممكن من اليهود والأمم. هذا اللي بيقول عنه بسفر دانيال، وبيعلمنا كمان عنه زكريا عن آخر الأيام، وأيضا سفر الرؤيا. وبعدد 6 منشوف هنا عن آخر بحسب العقيدة الإسلامية شو بيتحدث المهدي وعيسى. بعدد 6 سيقتلون أكبر عدد ممكن من اليهود والنصارى. عدد 7 الوحي بيقدمنا من خلال الكتاب المقدس ضد المسيح والنبي الكذاب سيهجمون على أورشليم ويحتلونها. بعدد 7 بحسب العقيدة الإسلامية المهدي وعيسى ابن مريم سيهجمون على القدس أورشليم مع تحالف كبير ويحتلونها باسم الإسلام. طبعا هناك راح يكون في تدخل فوق الطبيعة للمسيح ونزوله لكي يحارب. أنا بس عم بقارن إيش الكتاب بعطينا وإيش العقيدة عند الإسلام موجودة. إذا منتطلع ما بعد برقم 8 ضد المسيح بحسب الكتاب المقدس سيعين مركز حكمه في أورشليم في بيت المقدس بالبيت المقدس عند اليهود. عند اليهود مكتوب إنه هناك بحسب زكريا إنه ضد المسيح سوف يجلس في بيت الله. وأيضا المهدي سيؤسس الخلافة الإسلامية بالقدس بأورشليم. بعد 9 ضد المسيح موصوف في رؤيا يوحنا بأنه يجلس على حصان فرس أبيض. وبصراحة في كتير اللي أحيانا يعني بيقرأوا هاي الآية اللي هي موجودة في موجودة بإصحاح إذا أنا مش غلطان يمكن السادس أو التاسع، ولكن تنسب إلى ضد المسيح ومش إلى المسيح، بينما بإصحاح 19 أيضا المسيح بعد 9 ضد المسيح موصوف بالضبط، موصوف إنه راح يقعد على حصان، والمهدي بحسب العقيدة الإسلامية سوف يأتي ويجلس على حصان أبيض في آخر الأيام. برؤيا 6 اللي كنت أقول لكم إياها عدد 2 منشوف إنه فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. كتير المؤمنين بيغلطوا في هاي الآية بسبب إنه خارج غالب لكي يغلب بفكروا إنه هذا المسيح، ولكن هو ضد المسيح. الآية هون عم تتحدث عنه. الرب يسوع يظهر على حصان فرس أبيض في رؤيا إصحاح 19 عدد 11، وهناك رأى يوحنا السماوات مفتوحة وإذ فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب. لأنه بآخر ذات الإصحاح بقول لأنه هو رب الأرباب وملك الملوك، هو سيأتي من السماء كمسيح جبار ومخلص وكمنتصر ليرسخ الحقيقة المطلقة والعدل الشامل لكي يدين الشعوب ويضع حد للشر. رجال ونساء عبر التاريخ اللي هن كانوا خاضعين لله كانوا يتقون إلى مجيء المخلص، إلى رجوع المسيح لكي يضع حد. تعال نطلع هيك على السريع المقارنات بين يسوع المسيح بالكتاب المقدس وبين عيسى ابن مريم بالقرآن، لأنه أمرات إحنا لما نحكي مع المسلمين نفكر أنه عيسى المذكور هناك هو نفسه يسوع المذكور في الكتب عنا. يسوع المسيح بحسب الكتاب المقدس المعلن لإلنا هو ابن الله شخصية سرمدية أزلي أبدي. ابن مريم بحسب العقيدة الإسلامية هو نبي ورسول فقط، يعني مخلوق من تراب مثل آدم، مسكين وانتهى الموضوع. يسوع المسيح بعدد 2 مات مصلوبا. أصلا العقيدة تبعتنا عقيدة الخلاص مبنية على الموت والقيامة. عيسى ابن مريم لم يصلب بل رفعه الله عند الإسلام. عدد 3 خلاص البشرية يتعلق فقط بالإيمان في يسوع. عندهم نبي ورسول لليهود فقط محدود بإرساليته. بحسب الكتاب المقدس عدد 4 سيعود في آخر الأيام ليدين العالم. عيسى ابن مريم عدد 4 سيعود ليدين العالم إلى جانب المهدي. المهدي هي الشخصية المركزية في الإسلام، مش عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم هو ضروري يجي، ولكن المركزية هو ضد المسيح. عيسى ابن مريم له وظيفة مهمة عند عودته، تعال نطلع عليهم بسرعة، إنه ينشر دين وتعليم محمد. هاي هي العقيدة، أن يثبت اليهود والنصارى أنه نبي فقط ولا يستحق العبادة، أن يكسر الصليب ويقتل الخنزير، أن يرافق المهدي ضد المسيح الوحش الأول، ويضرب الرقاب لكل من لا يخضع للإسلام. وإصحاح 13 هناك منشوف في رؤيا أنه سوف يظهر السيف، والذين يقتلون سوف يقتلون بالسيف. عملية السيف سوف تظهر بقوة في آخر الأيام. بعدد 5 بقول أن يبني تحالفا قويا كي يأتي للقدس. هاي بحسب العقيدة الإسلامية. الهدف ديانة عالمية واحدة وخضوع لإله الإسلام. احنا بنعرف انه الرب يسوع في ايام تجسده حكى مع التلاميذ، وكتبت هاي الوصايا والتنبيهات والانذار للكنيسه الى هذا اليوم. حينئذ يسلمونكم، فيش حاجه نروح لهناك، الى ضيق، ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الامم لاجل اسمي. اسم يسوع يهز عروش الشياطين. اسم يسوع يعمل زعزعة لكل من يرفضه. سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة لله. احنا بنشوف إنه هذا الإشي تم في القرن الأول، ولكن شوي شوي رح يرجع بقوة في آخر الأيام. في كتير اللي آمنوا مثلا الإمبراطورية هي إمبراطورية ألمانيا قبل 80 سنة، هو هذا هتلر اللي هو ضد المسيح، بينما هتلر ما كانش يقتل باسم الله، ما كانش يقدم قرابين باسم الله، بينما الإمبراطور الأخير الذي سوف يعود إلى هذا العالم سوف يؤمن إنه عم بيقدم قربان لله لما يقتل الناس باسم الله. وسوف يعملون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا يعرفونني، لأنه ضد المسيح وضد فكرة التجسد وأن المسيح ظهر. طبعا في رؤيا 13:10 بيقول هناك إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. هنا صبر القديسين وإيمانهم بيتحدث عن الضيقة العظيمة. السؤال، هل عقيدة آخر الأيام هاي بتذكرنا بشيء معين؟ جيوش راح تحاصر أورشليم بحسب زكريا، ثلث أو ثلثان الأشخاص بالعالم سيموتون، كمان بحسب زكريا 13:8 سيتم غزو أورشليم. أنبياء إسرائيل تحدثوا عن آخر الأيام، بس نتذكر هيك بسفر رؤيا أخذت هاي الأفكار. كيف علينا إنه إحنا نمتحن ونميز الأفكار أو نميز الأرواح؟ يوحنا كتب لنا ياهن، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح، روح ضد المسيح، ولكن ضد المسيح سوف يتجسد في آخر الأيام. طبعا الآيات كلها نعرفها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرين. لنا رجاء وثقة بعودة ربنا يسوع المسيح. في عنا رجاء، هو سيأتي من السماء لكي يدافع عنا وأيضا ليهزم ويهلك أعداءه. في كتير وعود مثل بزكريا، ويكون في ذلك اليوم إني التمس هلاك كل الأمم الآتين على أورشليم. رح يكون ائتلاف غير عادي رح يجوا على أورشليم، رح يدمروا. بعدين بهاي الفترة برقم 2، بهاي الفترة الله يفيد بروح النعمة على سكان أورشليم. الكنيسة مش رح تكون هناك، ولكن بالضيقة العظيمة بحسب زكريا، وأفيد على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. 3، في ذلك اليوم كل الأرض ستعرف عظمة الرب وستفهم أنه الملك والرب الوحيد، ويكون الرب ملكا على كل الأرض بحسب زكريا في ذلك اليوم، ويكون الرب وحده واسمه وحده. سيكون حكم نهائي على الوحش والنبي الكذاب والتنين الذي يدعمهم وراء الكواليس، اللي هو الشيطان أي إبليس. لاحظوا في هاي الآيات اللي رح نقرأها رح نشوف ثلاثي شيطاني، لأنه إبليس دائما يقلد الله وخطته. لما بنقرأ مع بعض هنا مكتوب، أنا اقتبست، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. لاحظوا رؤيا إصحاح 20 وعدد 10، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب. الوحش هو ضد المسيح، والنبي الكذاب الذي يرافقه لكي يسند خطته، وسيتعذبون سيعذبون نهارا وليلا إلى الأبد. كنيسة بيت إل كيف لازم تكون رد فعلنا كمؤمنين؟ إحنا مجبورين نتعزى ونتشجع في المخلص. مش مهم من هي الإمبراطورية رقم 7 أو 8، الأهم إننا إحنا منعرف المخلص الرب يسوع المسيح، ونستغل كل فرصة لنشر بشارة المسيح كي يخلص أكبر عدد. مش لازم نكون محبطين، الأيام الصعبة رح تكون كتير صعبة، الآتية رح تكون كتير صعبة. احنا منشوف بحاولوا يعملوا السلام هنا، يلاقوا الطريقة المعينة، وعم بيظهر في الأيام الأخيرة إشياء عجيبة، ولكن رح تيجي أيام صعبة على هذا العالم. ولكن الله وفر لنا قربان لخلاصنا، هو ابنه الوحيد الرب يسوع المسيح، هو مات على الصليب من أجل خطايانا، وأخذ على نفسه اللعنة وسحق الموت بقيامته. الرب يسوع سيحمي أحبائه ولن يتركنا ولا يهملنا، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. آمين.